بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا، وجعلتنا من عتقاء شهر رمضان، من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا، وبارك لنا في زوجاتنا، وربي لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال الحديث موصولا مع الجزء الثاني من هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. ومع اللقاء الثامن وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فرغنا في اللقاء الماضي من ترجمة الإمام مسلم ابن حجاج النيسابوري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى. في هذا اللقاء نشرع في ترجمة الإمام أبي داود صاحب السنن رحمه الله تعالى، لأن السلسلة عنوانها تمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. ومعلوم أننا إذا ذكرنا كتب السنة فمن كتب السنة كتب السنة الستة، وهي الصحيحان، صحيح الإمام البخاري ومسلم، ثم السنن الأربع، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. أما وقد فرغنا من الحديث عن الصحيحين وصاحبيهما الإمام البخاري ومسلم، فنشرع الآن ما علم من الأعلام ومصنف من مصنفي كتب السنة الست، الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى صاحب السنن. ونبدأ بتعريف نسبه والحديث عن موطنه. هو الإمام الثبت أبو داود سليمان ابن الأشعث، سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني، أحد حفاظ الحديث وعلله وصاحب السنن. إذن أبو داود ليس هو الاسم، أبو داود كنية. نشرنا في ترجمتنا الإمام مسلم إلى الفرق بين الكنية والاسم واللقب، فلا داعي للإعادة، ولكن إشارة سريعة باختصار: الكنية كل ما يبدأ بأب أو بأم، أو بابن أو ببنت. أبو داود بدأت بأب، يبقى دي كنية وليس هو الاسم، وليس بشرط أن يكن الإنسان باسم ولده، فقد يكون الإنسان لا ولد له وله كنية، وده كان هدي السلف الصالح وكان منهج العرب قديما، يعني كانوا يكنون حتى الصغار كما ورد في السنة في قصة الغلام الصغير اللي كان عنده نغر يلعب به ومات نغره الطائر يعني، وبعدين النبي ذهب إليه فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، دي كنية. كذلك كان في طفلة النبي كناها بأم خالد، كان يقول يا أم خالد، وهي طفلة صغيرة ما عندها، ما تزوجت، هي ما زالت طفلة صغيرة ولكن تكنى يا أم خالد. وهكذا فالكنية كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. فهو الإمام الثبت أبو داود، يبقى أبو داود كنية. طب ما اسمه؟ سليمان. سليمان ابن الأشعث، هذا اسمه. طبعا كثير من طلاب العلم ربما أو من بسطاء الناس اللي بيدرسوا العلم بداية يحفظون الكنى فقط ولا يعرفون الأسماء، بس أنت تقول له كتب السنة الستة يقول لك صحيح البخاري، مين البخاري؟ ما يعرف. صحيح مسلم، من هو مسلم؟ ما يعرف الاسم. سنن أبي داود، من أبو داود؟ ما يعرف. سنن النسائي، من هو النسائي؟ ما يعرف. وهكذا. وده طبعا آفة، وهي آفة عدم الاطلاع والبحث، يعني كثير مثلا خلاص بياخد الأسماء العامة وخلاص ويكتفي. لا، طالب العلم لازم يتحقق ويعرف الأسماء والكنى ويكون على علم بالرجال، خاصة المشاهير من مصنفي كتب السنة. يبقى إذن الاسم سليمان ابن الأشعث، الكنية أبو داود. الأزدي السجستاني، طبعا السين عليها شدة وكسرة، السج وبعدين الجيم والتاء مفتوحة اللي بعد السين الثانية، السجستاني. هو أحد حفاظ الحديث وعلله، صاحب السنن. وطبعا السجستاني نسبة لإقليم سجستان، إقليم سجستان، هذا الإقليم موجود في جنوبي خراسان مزاحم للهند، يعني بالقرب من بلاد الهند كده. وفي ذلك الإقليم ولد رحمه الله في سنة 220 من الهجرة، سنة 220 من الهجرة، يعني في عام 202 من الهجرة، يعني أكثر من 1200 سنة، أكثر من 1200 سنة كان مولده رحمه الله تعالى، وما زال ذكره إلى اليوم. فالإنسان بما قدم لخدمة الدين يرفع له علم إلى قيام الدين. وفي ذلك الإقليم وفي سنة 220 من الهجرة كانت ولادة أبي داود. يبقى اتولد في إقليم اسمه سجستان، الإقليم ده جنوب بلدة اسمها خراسان مزاحمة لبلاد الهند، مزاحمة لبلاد الهند. اتولد هذا الإمام في سنة 202 من الهجرة، 202 من الهجرة. وعلى فكرة ابنه من كبار العلماء أيضا، يعني أبو داود السجستاني له ولد من كبار الحفاظ، فهو محدث وابنه كذلك، وهو والد أبي بكر عبد الله ابن أبي داود. أبي بكر عبد الله ابن أبي داود، يعني ابنه اسمه عبد الله، وده من الحفاظ الكبار. هو أبو بكر عبد الله ابن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد، وكان عالما متقنا ومتفقا عليه. إذن إمام وابن إمام، إمام وابن إمام، وله كتاب اسمه المصابيح، ده ابنه بقى، ابن عبد الله، يعني عبد الله ابن أبي داود، عالم من العلماء الكبار ومن الحفاظ. ودي أثر البيئة بقى، يعني أبو داود حافظ وثبت وثقة، ابنه كذلك كان حافظا متقنا وأجمعت عليه الأمة في زمانه، فالبيئة لها أثر طيب في التنشئة. وده اللي دايما بننبه عليه، إن لما نقرأ تراجم القوم بنستفيد تلك الفوائد الهامة في باب التربية. وبنرجع بقى لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما أخبر النبي. وطبعا لا شك أن البيئة الأولى المؤثرة في الطفل هي بيئة الأبوين، الأب والأم. لذلك النبي وصى في باب الزواج باختيار الزوجة الدينة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك في باب اختيار الزوج وصى الأولياء باختيار صاحب الدين، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى، صحيح المعنى. ولذلك عندما سئل الحسن ممن أزوج ابنتي، قال زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. ليه الحرص ده على حسن الاختيار؟ عشان يكون في ذرية، لابد أن تربى على المنهج، وإلا يكون الإفساد في الأرض، إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هيجي منين الفساد؟ إذا أسأنا الاختيار، إن زوجت أنا ابنتي لفاسق إذن كان الفساد العريض في الأرض. لماذا؟ لأنه يقطع رحمها، وإن جات له ذرية هتبقى مفسدة. ليه؟ البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. وكما تعلمون أن الإنسان ابن بيئته، إلا أن يشاء الله أمرا آخر سبحانه فهو الهادي. فكما ذكرت لكم كثيرا أن الأصل البيئة الصالحة تخرج الجيل الصالح، ده الأصل، وأن البيئة الفاسدة بتخرج الجيل الفاسد، ده الأصل. لكن كما تعلمون لكل أصل استثناء، في استثناءات نعم، لأن الهادي هو الله عز وجل. فنوح عليه السلام يخرج من صلبه ابنه الكافر، ونوح رسول كريم دعا الله 1050 عاما، ورغم هذا ابنه طلع كافرا. واضح؟ يبقى ده استثناء من الأصل. كذلك آزر عابد للصنم والحجر من دون الله، يخرج من صلبه إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، يبقى ده استثناء من الأصل. إنما الأصل إن البيئة الصالحة بتخرج الجيل الصالح، عشان كده مهم أوي صلاح الأب والأم. وده اللي بنوصي بيه الأسرة، يعني الآباء والأمهات في مقام التربية لابد أن تكون قدوة وأسوة للأبناء، لأن الابن يحاكي ويقلد ويأخذ من بيئته الأولى، الأم والأب. فننتبه لهذا جيدا. فهذا الإمام الجليل الحافظ سليمان بن الأشعث المكنى بأبي داود صاحب السنن، بيئة إيمانية علمية، يخرج من؟ يخرج لنا إماما متقنا عالما ثبتا، وهو الإمام عبد الله ابن أبي داود الذي اجتمعت عليه الأمة في زمانه من حيث الإتقان والحفظ، وله كتاب يسمى المصابيح. فده بيعلمنا أمر مهم أو الاهتمام في مقام التربية بالأسوة والقدوة. الأب لازم يكون أسوة، الأم لازم تكون أسوة. فده نقول دائما وأبدا على الآباء والأمهات الحذر، كل الحذر من كثرة المشكلات أمام الأبناء، لأن كثرة المشكلات بين الأبوين داخل الأسرة أمام الأبناء يؤدي إلى إفساد الأبناء، بل يؤدي إلى العلل النفسية والأمراض والآفات اللي بتنشأ لنا الجيل اللي ربما يكون جيل ناقم على المجتمع في رواسب فكرية معينة. وده اللي بيظهر بقى فيما بعد، ويظهر آثره السيء على الأمة ككل. عشان كده لازم نهتم بتربية الأبناء. تعالوا نشوف صفته رحمه الله تعالى. يقول أحد علماء السلف اسم الكوهستاني كان وكيع يشبه بسفيان، الإمام وكيع بن الجراح كان أكثر شبها بسفيان الثوري رحمه الله تعالى، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يشبه بوكيع يعني شبيه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل. وهذا في باب الشبه والسمت والدل والهيئة، كما يحكي كده مثلا أصحاب التراجم عن عبد الله بن مسعود يقولون كان أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام في سمته ودله، يعني في هيئته، يعني يتأسى بنبيه في الملبس في الهيئة. وهكذا العلماء كان يتشبه بعضهم ببعض في الخير وفي السمت وفي الدل وفي الهيئة، لأنه مهم جدا لطالب العلم أن يكون صاحب سمت وهيئة طيبة. لماذا؟ لأن الناس يأخذون عنك. فدائما أبدا طالب العلم خاصة اللي في مناطق التبليغ والدعوة وتذكير الناس بالخير لازم يكون صاحب دل وسمت، على الأقل في موضع التبليغ والأمر والنهي، يعني تشبه بنبيه في سمته في دله في هيئته في ملبسه، ده مهم أوي للدعاء إلى الله عز وجل وكذلك طلاب العلم، ويستفاد هذا من تراجم القوم. ولذلك يقول ابن عبد البر كانوا لا يأخذون العلم عن رجل حتى ينظروا إلى سمته وإلى عباداته، يشوفوا هيئة هذا العالم وهيئة هذا الطالب، هل على السنة ولا يخالف السنة، على طريقة النبي ولا مخالف طريقة النبي، وبعد كده ينظروا إلى عباداته أي إلى عمله بقى، لأن لابد أن يوافق السمت والقول العمل حتى نحصل العلم. ولذلك قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا ده أمر، يبقى لابد أن تتوخى الحذر عمن تأخذ العلم وعمن تأخذ دينك، ده أمر مهم. طبعا لما قصرت الأمة في هذا الباب يعني ربنا عافينا انتشرت البدع والأهواء ومزقت الأمة وضاعت هيبة أهل العلم، فنسأل الله السلام. تعالوا نشوف تربية هذا الإمام وأخلاقه. نشأ أبو داود رحمه الله محبا للعلم شغوفا به، وكان همه منذ نعومة أظافره طلب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا البيئة دي أخو البيئة العلمية دي اللي كانت قريبة العهد بجيل الصحابة والنبوة كان عندها شغف غريب بتعلم السنة والإقبال عليه، وده اللي بنقوله بقى البيئة وأثر البيئة. يعني لما كانت البيئة علمية كان الغالب علماء، وقل أن تجد بينهم العامي. اليوم مثلا نسأل الله السلامة، يعني قل أن نجد عالما أو طالب علم متقنا، للبيئة لها أثر، يعني البيئة انتشر فيها الفساد وكثر فيها الشر فيقل فيها الخير، فلما ينتشر الجهل يقل العلم، وهكذا. إنما هذه القرون الفاضلة التي زكاها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانت قرون كلها خير، قرون كلها علم وفقه ومدارسة ومجالسة للعلماء، فلذلك كانت بيئة علمية فخرجت لنا العلماء والحفاظ والمتقنين الذين ما زلنا نستفيد من علمهم حتى اليوم وإلى قيام الساعة. فكان عنده شغف بتعلم علم الحديث منذ الصغر، وده طبعا راجع للأسرة يا إخوة والبيئة اللي بنقول عليها. الأسرة إن حببت الولد في السنة هيطلع محبا للسنة شغوفا بها محبا للنبي مقبلا على تعاليمه. فكثير من الآباء مثلا قل أن يذكر ولده صغيرا بالسنن، دايما مشتهر عندنا كلمة عيب وما يصحش، بدل ما نقوله دي السنة، النبي قال كذا افعل كذا لا تفعل كذا، فده مهم أوي للطفل في صغره ان انت تربيه على حب السنة، تعلمه الأذكار كيف يأكل كيف يشرب النبي علمنا كذا وعلمنا كذا عشان كذا، وبيقول له العلل والحكمة من هذا الفعل، فتربطه بالسنة. قبل ما ينام انت بتحكي له حدوتة في الغالب يعني، خلاص طيب ما تحكي له قصة عن صحابي جليل، سيرة النبي، سيرة الصحابة، ما انت كده كده هتحكي اذا كنت بتحكي يعني. نقول الاصل انك بتحكي لان في تربية. طب انا اربي الولد ازاي؟ خلاص اربيه على السنة، اربيه على حب النبوة، اربيه على حب الصحابة، اربيه على حب العلماء، دايما اذكره باهل العلم وتراجم اهل العلم. وكذلك البنت احكي لها عن امهات المؤمنين. واضح؟ مهم قوي ان انت تطلع وتقرا عشان تعلم البنت ده. والام لازم تهتم ببنتها، البنت بدات تكبر، في احكام لازم تتعلمها، من اللي يعلمها غير الام؟ فالام لازم تنتبه لهذا، ان احيانا كثير من الفتيات في ظل دول في بلاد المسلمين ما يعرفن شيء عن احكام الدين، لا تعرف ازاي تصوم ولا ايه اخبارها مع الحيض والعاده، وشغلانه كبيره جدا. طب مين يعلمها دي الا الام؟ فلازم الام تتعلم عشان تعلم البنت وتهتم بتربيتها. ونقعد نناقش اولادنا ونتكلم معهم ونسمع منهم. واحذر لما ابنك يسال سؤالا ان تنهاره ان كنت لا تعرف الاجابه. ما تغضبش عليه، انت بتسال كتير، انت متعب. لا لا لا، بالعكس انا عايز يسال كثير، لانه لو لم يجد اجابه عندك هيجدها بره، انتبه لهذا، ويسال غيرك. لا يسالني انا ما اعرفش. بسيطه جدا جدا. حاضر يا حبيبي، ان شاء الله النهارده نروح المسجد في درس للشيخ، نبقى نساله، وانت اللي تساله بنفسك عشان يجاوبك على ده، لان انا لا اعلم. والاسلام والنبي علمنا والقران علمنا الذي لا يدري لا يتكلم إلا بعلم، وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلم ابنك ده وعلم بنتك ده، خلاص. وتذكروا كده بقصة الملائكة لما ربنا سألهم عما لا يعلمون، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ده مش محرج إنك تقوله ما عرفش، بالعكس ده أنت كده بتزداد قدرا عند ولدك، بس بشرط تعرفه، وادي النصوص وادي الأحكام وربنا قال في القرآن وادي السنة وكذا، وتعالى بقى نسأل أهل العلم وتخليه يسأل، خلاص. مهم قوي، لازم تسمع لكل أسئلته، ولما يسأل سؤال كويس لازم تشجعه. أنا مبسوط منك قوي إنك سألت سؤال جميل قوي، أنا هستفيد منه وإنت هتستفيد. تعالى بينا على المسجد عشان نسأل عمو الشيخ. مش هتسموه عمو الشيخ؟ قل له تعالى نسأل عمو الشيخ، وهو عم الشيخ هيجاوبك بنفسه، وهكذا. فاربطه كمان بالإيه؟ بأهل العلم، إنه يجي يسأل، يكون عنده جرأة إنه يسأل. وده اللي كان عمر يعلمه لولده رضي الله عن عمر في حديث البخاري، لما عبد الله بن عمر بيحدث أباه عمر يقول جلست في مجلس رسول الله عليه الصلاة والتسليم فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المؤمن، وتقرأ إنها مثل المؤمن، والقراءتان صحيحتان. يقول فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد، ووقع في نفسي أنها النخلة، عرفتها يا أبي، ولكنني استحييت أن أتحدث في مجلس أصحاب رسول الله، فكنت عاشر عشرة، أنا أصغرهم سنا. يعني المجلس كان فيه عشرة، ده مجلس مين؟ النبي. هو خلي بالك ده مجلس علم ومجلس تربية وإعداد، وكان قاعد فيه كام؟ عشرة بس. ودي طبعا تربية للدعاء، هذا بقى مجلس النبي، خلاص كده؟ قاعد فيه كام؟ عشرة، مش ألف ولا ألفين، خلاص؟ ولا خمسمية. إن في بعض الناس كده ما كانش المسجد مليان ما عرفش يدي درس وما عرفش يخطب، لازم ايه؟ كسرة. لا 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 لا، ادي مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك ابن عمر وكنت عاشر عشرة، انا اصغرهم سنا. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم انها النخلة. الشاهد ان عمر قال لولده وعرفتها يا ولدي، لو قلتها لكان احب الي من الدنيا وما فيها. شوف التشجيع بقى، النبي سأل جاوب أمام النبي، بيعلمه إيه؟ إنه يقول الحق ويجاوب على السؤال حتى وإن كان في المجلس أكبر منه سنا، تربية وإعداد، وأيضا بيان لحرص الأب على الابن، إن لو جاوب في مجلس النبي النبي هيدعي له دعوة حلوة، لأن النبي كان لما أحد يعمل عمل طيب النبي كان يشجعه كان يدعي له، كما فعل مع عبد الله بن عباس عندما قدم له وضوءا وعلم النبي قال التزمني النبي أنا حضنه، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني شوف بس شوية ماء للوضوء كانوا سبب في أن ابن عباس ينال دعوة من النبي كان بها حبر الأمة وعالم. فعمر كان حريصا على دي، لو قلتها لكان أحب لي من الدنيا فاحنا نعلم ولادنا كده، يجلسوا في مجالس العلم ويسألوا أهل العلم، وإذا تعرضوا لسؤال يجاوبوا ويشاركوا في العلم، ده مهم قوي. فدي التربية يا إخوة. فهنا من أين نشأ شغف سليمان بن الأشعث صاحب السنن بالسنة وحب السنة؟ من بيئة بتربي، زي عقبة بن نافع قائد الجيوش الإسلامية اللي فتح إفريقيا كلها ووصل للأطلنطي، وانتوا اليوم هنا بسببه يا حسام، لأنه نشر الإسلام في تونس والجزائر والمغرب، فتح الإسلامي وراح عندكم في القيروان وعمل القيروان، لأن القيروان دي معناها إيه؟ معسكر الجيش، المكان اللي بيعسكر فيه الجيش، فهو عسكر في المدينة دي. إيه الأسباب اللي جعلت منه يقول لك كده في تربيته؟ فكانت أولى الأسماء الكلمات التي يسمعها صغيرا الجهاد الفتح، لأن أبوه كان مجاهدا في سبيل الله، وطبعا هو ابن خالة عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو بن العاص، البيئة كلها بيئة إيه؟ صحابة، فكان دايما رضي يسمع إيه؟ الجهاد الغزو الفتح، اتنشأ على حب إيه؟ الفتح، ففتح إفريقيا قاطبة. ولما وصل للمحيط الأطلنطي ونزل غاص فيه بالخيل بتاعه وقال لو أعلم أن خلفك بلاد لوصلت إليها نشرا لهذا الدين رضي الله عنه وأرضاه. يبقى البيئة بتأثر يا إخوة، وده اللي بنقوله دايما، نتعلم من تراجم القوم الحرص على تربية الأبناء، نغرس فيهم حب العلم وحب أهل العلم، نغرس فيهم حب السنة. فالطفل صغيرا على حسب ما ينشأ، طفل في البيت دايما ما بيسمعش غير الموسيقى والغناء، هيطلع ايه؟ رقاص، هيطلع زي الشيخ ميزو ده اللي بيحارب الاسلام. اه والله، ما هي دي البيئه. ما انت فاكر دول نشأوا فين؟ دول اللي بيحاربوا الاسلام دول نشأوا في بيئه تعادي الدين، ما تعرف حاجه عن الاسلام، بل الاسلام عندهم تشدد، فنشأوا في البيئه القاذره دي، فكان السبيل ايه؟ حربا على الدين وقيم الاسلام والمسلمين. فلا تعجب بقى انك تلاقي مظاهرة عشان عايزين نفطر جماعي، ولا تعجب مظاهرة تانية عايزين نخلع المرأة الحجاب، ما تعجبش، اللي دول نشأوا في بيئة بعيدة كل البعد عن القيم. فدي الثمرة، خلاص كده، هذه الثمرة. عشان كده قلنا لازم نحرص ان اولادنا يتربوا في بيئة ايمانية، في بيتك دايما يسمع القرآن، دايما يسمع الام تتكلم عن النبي، تتكلم عن الصحابة، تتكلم عن أمهات المؤمنين عليكم السلام، دايما يسمع الأب يقول هذا حلال وهذا حرام، قال الله قال الرسول وهكذا. ماشي، مش كله عيب، ما يصحش. هو ما يصحش قول حرام أو حلال، لا، ده يتنافى مع المدنية والإتيكيت. الإتيكيت، طيب عايزين نعلم ولادنا السنة حب الإسلام، فدايما نهتم بغرس الإسلام قيما وأخلاقا وفين في نفوس الأطفال، نرضعهم الإسلام. تعرف ترضع ولدك الإسلام؟ آه. وإنت يا أم ترضعي ابنك الإسلام؟ أيوة، لازم نرضعه الإسلام. وعشان كده نشأ جيل عجيب في السلف الصالح، زي ما قلت لك معاوية بن أبي سفيان عندما كان وليدا رضيعا على يد أمي هند رضي الله عنها، تفحصه أحد الحكماء من العرب، شاف كده منظر الولد وهو رضيع فقال: يا هند، إن هذا الغلام إن قدرت له حياة ليسودن قومه. العرب كان عندهم فراسة، من الملامح يعرف ده يطلع قائد ولا في الخلف. السمت بقى معروف، سمتك معروف في كده، السمت يقول لك ده يطلع له قيادة وريادة، ده هيفضل نايم تحت جنب الحيط. في ناس كده سبحان الله. فالعرب كان عندهم فراسة في هذا الباب، فقال لها: الولد ده لو كبر وقدرت له حياة لا يسودن قومه، يعني هيبقى زعيم مكة. طبعا زعيم مكة شرف كبير قوي، تعالوا نشوف الأم اللي بتربي. قالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، بل أريد أن يسود العالم أجمع، من عايزة يسود الدنيا كلها. ونشأ وكان أول ملوك الأرض رضي الله عنه أرضاه، وكان كاتب من كتاب الوحي للنبي. ليه؟ في بيئة، أم بتربي، أم بتربي على القيم والأخلاق، تربي على المروءة والرجولة، مش أم تجيب ابنها تعالى أرقص أرقص الله يصلح حالك، هيطلع رقاص ويطلع فاسد، وتشغل الموسيقى تخليه يرقص ويغني. هذه أم؟ هذه أم تربي ولا بتفسد أجيال؟ بتفسد أجيال، دي عدوة، مش زوجة، دي عدوة لك ولأبنائك اللي بتفعل هذا الفعل. فلا بد أن ننتبه يا إخوة للقضايا الخطيرة دي. فعشان كده أقول دايما لطلاب العلم: اقرأوا تراجم العلماء، لأن فيها تربية، استخرجوا الفوائد من بين السطور، مش قراءة كده وخلاص. أنا بقرأ هنا ليه؟ شغوف بالسنة وشغوف بعلم الحديث ليه؟ لأن في بيئة بتربي، خلاص في بيئة بتربي على حب السنة وغرس السنة، فلازم نهتم بهذا. وقد بدت عليه أمارات النجابة منذ صباه، طبعا لازم تظهر عليه علامات النجابة، لأن في بيئة بتشجع وتربي وتثمر الذكاء مش تكبيته. مش دايما الأب والأم يذكر الولد أو البنت بمساوئ ما فيهما. يا بليد يا فاشل، أنت مش نافع، أنت مش، والله بقى تعالى قابلني لو فلحت. طب مش هيفلح ومش هيقابلك أصلا، ماشي كده الله يصلح حالك. لا، احنا عايزين ننقب على الخير الموجود في الولد ونكبره وننميه ونثمره، وكذلك في البنت شوف صفاتها الجميلة ايه، حاول تهتم وتكبرها فيها، مش تبحث عن الآفة وتبدأ تضخمها، يبقى بئس المربي أنت وبئست المربية هي اللي دايما كده تتعمد انها تبحث عن الزلات في ولدها أو في ابنتها. لا، تقول له: يا الفطيرة اللي على السرير، ده انت مبهدل السرير قدام الناس. طب ده طفل، دي منتظرة لازم يقول على ونايم، يعني طفل ولا ايه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فليه ليه ليه دايما كده نذكر الواد بالآفات؟ ها، ولما تجيله بقى خالته في البيت، تعال تعال اوريك، خش يشوف السرير حماده، ده حاطط عليه فطيره قد كده، فطيره قد كده، انا قرفت، انا هرميها المرتبه دي. طبعا انت كسرتي الولد، حماده اتكسر كده ولا ايه؟ اتكسر حماده خلاص قدام خالته وولاد خالته. لا، دي الحاجات دي تستر، ونشجع الولد ونرفع عنه الخوف، لان اكيد رواسب نفسيه بتاثر في الطفل بيخليه يعمل كده. فمحتاج بيئه تحتضن، بيئة فيها حب وحنان، لأن معظم الاضطرابات النفسية من بيئة كلها قلق وقلاقل. الأب دايما عصبي والولية دايما عصبية ودايما خناقات ويعلوا صوتهم، الواد تتدمر نفسيا. فلازم بقى بينفس عن نفسه في إيه؟ إنه يبوظ لك السرير بتاعك ويعمل لك عليه الفطاير اللي أنت عارفها دي بقى. خلاص؟ أنتوا بتقولوا برضه فطيرة عندكم في المغرب؟ بتسموها ايه بقى الواد لما يعمل كده على السرير؟ ها؟
لو عملها
حطها. الحطه دي بقى، حطها، وانتوا في التوانسه حطها
عملها.
هي ايه دي بقى؟
عملها على روحه.
فالحاجات دي يا اخوه تستر ولا تذكر حتى مع الطفل، انك كل ما بتذكره بده بيزيد علة ومرضا. ده احنا لازم نخفف عنه ونحتضنه ونحتويه ونحاول نديله جرعة كافية من الحب، لان ده نقص حب، نقص حنان. الولد اللي بيحصل عنده كده ده عنده نقص معين في باب معين لازم تبحث عنه وتحاول تملاه عشان يبقى نجيب كده وذكي. طيب قال حتى انه هو في ايام حداثته وطلب الحديث جلس في مجلس بعض الرواة يكتب، فدنا رجل الى محبرته وقال له استمد من هذه المحبرة، فالتفت اليه وقال اما علمت ان من شرع في مال اخيه بالاستئذان فقد استوجب بالحشمة الحرمان. يا على الكلام العالي قوي ده، ما نعرفش نقوله احنا. ده المحبرة بتاعت مين؟ ينفع اخد محبرة غيري من غير ما استأذن واستخدم المداد بتاعه؟ فبيعلموا الادب ده، ده مال الغير، كيف تشرع فيه بلا استئذان؟ هتعاقب بالحرمان. ده فقه، ده مستمد من القرآن والسنة. من تعجل شيئا قبل كماله عوقب بحرمانه، ودايما كده، فننتبه لهذا الفهم. فسمي ذلك اليوم حكيما، يعني لقبوه بالحكيم، كان لسه طفل صغير. ودي برضو هي تربية يا شيخ أحمد، كانوا يلقبون الأطفال وفق نجابتهم. فأنت برضو لازم تلقب ولدك كده بلقب حلو، مثلا المخترع، نمي فيه حاجة، الفقيه، الذكي، الشجاع، صاحب المروءة، اديله لقب كده حلو يتناسب مع صفة من صفاته الجميلة، الدكتور، الباش مهندس، اديله كده لقب خليه يبقى عنده. انما انت بقى ما شاء الله بتدي ألقاب تانية، انا عارف، البليد، الفاشل، صح، المخنز. يا راجل اسكت يا راجل، ده انت تعبتونا معاكم برضه. عايزين نربي جيل يا اخوه، فلازم ننتبه. الله يبارك لكم. ولشغفه الكبير بالعلم وحبه له فقد كان له كم واسع وكم ضيق. الكم اللي هو مدخل اليد ومخرجها في القميص، ماشي كده، انا لابس قميص، ده قميص خلاص، فده الكم اللي هو مدخل اليد ومخرجها. فلاحظوا على ابي داود ان القميص بتاعه له كم واسع قوي وكم ضيق قوي، ماشي كده. فسالوه، تعالوا نشوف هيجاوب لهم ايه. فقيل له يرحمك الله ما هذا؟ فقال الواسع للكتب والآخر لا نحتاج إليه. أنا مش محتاج للكم ده، فأنا موسع ده عشان أحط فيه إيه؟ الكتب والعلم. الله، زي المغاربة الآن بيعملوا الكب، اللي هي الكب ده في الجلابة، ما دي برضو لسه، بس أنتوا ما بتستخدموهاش، إنما الكبار بيستخدموها، حط فيها السكر، حط فيها اللوح، حط فيها المصحف، ها؟ الفلوس كمان، ما شاء الله. فكذلك كانت الأكمام قديما تستخدم في حمل الكتب، ولذلك كني عبد الرحمن بن الصخر بأبي هريرة. لماذا؟ لأنه كان عنده في الكم، كان حاطط هرة، كان الدنيا برد، وكان عنده قطة صغيرة كده، كاتسة بلغة الألمان، فراح حاططها فين؟ من رحمته طبعا، كان يحطها في الكم كده ويقفل عليها وهي تناونة، فدخل على النبي في يوم، طبعا القطة ما بتسكتش، فعملت صوت، فالنبي سأله ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال هرة، فراح مطلعها من الكم كده. قال وأنت أبا هرة؟ أبا هريرة. فكني بهذه الكنية الجميلة قوي، يعني صاحب الهرة. أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله صاحب السنن، كان القميص بتاعه له كم واسع قوي وكم ضيق قوي، فلما سئل قال الواسع ده للكتب وأما هذا اللي نحتاج إليه، فليه بقى فعلا يبقى مدلدل كده وكبير؟ خلاص خليه ضيق كده. مش محتاج له. طبعا لا تنسى ان الامام سليمان بن الاشعث تلميذ البخاري، تلميذ الامام البخاري، ولكونه من تلامذة الامام البخاري فقد كان له تأثير خاص فيه. ودايما إخوة التلميذ يأخذ من شيخه ويتأثر بمعلمه، فكان له البخاري كان له تأثير كبير جدا على أبي داود، إذ أنه أفاد منه أيام إفادة وقد سلك في العلم سبيله، وفوق ذلك فكان يشبه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه في هديه ودله وسمته، يلبس زيه، شوف طريقته في العلم، سمته شكله إيه، وهكذا يكون الطالب يتأسى بالعالم. وكان أحمد يشبه في ذلك وكيع، وكيع بن الجراح إمام كبير من الأئمة الكبار. طبعا في قصة كده اشتهرت عن الشافعي ووكيع، وهي قصة لا تصح بتنتشر مع الوعاظ والقصاص. يقول لك إن الإمام الشافعي أتى الإمام وكيع بن الجراح وقال: سألت وكيع عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فلما سئل الشافعي قال: وقعت عيني على كعب امرأة في الطريق، فبسبب هذه النظرة نسي العلم. هذا نسبته لا تصح للشافعي. أبيات الشعر صحيحة لكن لا تنسب للشافعي لأسباب عدة. أولا، وكيع ليس شيخا للشافعي، وكيع كان من أقران الشافعي، الأقران يعني علماء في زمن واحد، انتبه معي، وكيع ما كانش شيخ البخاري الشافعي، كان من أقرانه، فدي واحدة. ثانيا، لو قلنا أن السبب في نسيان العلم نظرة إلى كعب امرأة وهي نظرة فجاءة، يبقى هذا باطل. لماذا؟ لأنه لا يعقل أبدا لرجل مثل الإمام الشافعي أن ينظر لشهوة، إذن هذه هتكون نظرة إيش؟ فجاءة. ومعلوم أن نظرة الفجاءة لا يحاسب عليها المرء، لا يحاسب عليها إيش؟ المرء، لقول النبي: الأولى لك وليست الثانية يا علي. ويسأل النبي عن النظرة الأولى، قال: هي نظرة الفجاءة، قال: اصرف بصرك. ولا يمكن أبدا لمثل الشافعي في ورعه وتقواه وعلمه وفقهه أن ينظر نظرة لامرأة محرمة، واضح؟ فننتبه لهذا. فالأبيات صحيحة نعم، فلذلك الشيخ العثمين رجح أن الأبيات لأحد الطلاب اللي كانوا في زمن وكيع، واشتكى لوكيع فعلا وذكر الأبيات ونقلها الشافعي، ولكن لا تنسب للشافعي. فوكيع ابن الجراح كان من أقران الشافعي، وأحمد كان تلميذ الشافعي، خلاص كده. إذن أيضا تلميذ لوكيع، تلميذ لإيش؟ لوكيع، لأنه كان في زمن الشافعي. لذلك كان أحمد يشبه بوكيع. شوف الطالب بقى والأثر التلمذة على العلماء. كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودل وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان أي الثوري رحمه الله، وسفيان بمنصور، الله أكبر، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي. الله، يعني من الآخر عايز أقول لك إن أبي داود كان يشبه النبي في سمته ودله وهيئته عليه الصلاة والسلام. الآن نجد كثير من المسلمين ومن شباب الإسلام يستحيي أن يتشبه بالنبي في سمته ودله، لكن لو بنجم كرة قدم يتشبه، مغني يتشبه. أو الغرب مثلا الآن أصبحت اللحية عندهم موضة، بدأ بعضهم يلتحي بس لحية غربية، إنما لما تيجي من عند النبي لا. وده الفارق يا إخوة، عشان تعرف الفارق بيننا وبين القوم، يعني لماذا سادوا ولماذا قادوا ولماذا مكن لهم، لأن كانت عندهم السنة في اللحم والدم، واضح؟ وده الفارق بيننا وبينهم. وقال عنه ابن خلكان رحمه الله تعالى: كان في الدرجة العالية من النسك والصلاح، أعلى درجة في النسك والصلاح. عبادة يعني، مش كلام فقط، عابد. وهكذا كان رضي الله عنه وارضاه بهذا القدر. نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.